بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة.
السلام عليكم.
مواضح الصوت؟ نعم مواضح الصوت شيخ؟
ألو
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. واضح الآن ولا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم. طالع الصوت.
عليكم السلام.
والآن شيخ الآن واضح الحمد لله الآن واضح فكر من الجواب أنت قم واضح الآن شيخ الآن واضح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في كتابه الموصول بأصول السنة قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس بغائل منه وليس منه شيء مخلوق. قال وإياك ومناظرة من أجدل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقبل أن ندخل في حديثنا هذا الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا وهو الكلام عن مسألة القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى وإن كان قد تقدم منها شيء أو فيها شيء من الكلام. قبل أن ندخل في هذا نعود إلى الوفاء بما وعدنا بتكملة الكلام عليه وكنا قد وقفنا عنه عنده ألا وهو قول الإمام رحمه الله تعالى ولا يتعلم ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر وهدى والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. كنا قد تكلمنا عن ذلك وقوله رحمه الله لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم بالآثار. كنا وعدنا بحينه باستكمال الكلام على هذه المسألة ألا وهي مسألة الجدال. والجدال معشر الإخوان والأبناء شائع ومنتشر منذ القديم وليس هو بحادث ولم يزل المجادلة أمر المجادلة والمناظرة بين أهل الحق وأهل الباطل من الكفار والمبتدعة وبين أهل الحق فيما بينهم للوصول إلى الحق لم يزل هذا الأمر معلوما معروفا ولله الحمد عند أهل الحق وأهل السنة وأهل الهدى حتى القرآن والسنة فهم الذين عرفوا هذا المعرفة الصحيحة وأخذوا بالجانب الصحيح وحذروا من الجانب الفاسد الذي يورد الشبه عياذا بالله من ذلك. ولا شك فإن من قرأ في كتب السلف رحمهم الله تعالى فإنه سيجد في هذا الشيء الكثير، والعلم الغزير، والمادة العظيمة التي من طلبها بحسن قصد فبإذن الله تبارك وتعالى يتبين له الحق. فالمناظرة والمجادلة إنما المقصود منها الوصول إلى الحق ونصرة الحق وبيانه لمن لبس عليه فيه وتوضيحه لمن التبس عليه أمره. فلا شك أن البلاد الذي يكون هذا مقصده ويكون مبنيا على الحجة والبرهان لا شك أنه مطلوب، والله سبحانه وتعالى قد أمر به في كتابه، فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجادل بالتي هي أحسن ليظهر الحق الذي معه ويهدي الخلق بإذن الله تبارك وتعالى ليتبعوه ويؤمنوا به ويصدقوا بهذا الدين الذي أرسله الله جل وعلا به. فهذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثله من امتثله أمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إنما المراد به المجادلة بالحق لنصرة الحق لهداية الخلق. وأما الجدال المذموم فهو ما كان ضد ذلك، وهو المجادلة بالباطل لإبطال الحق. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا جدال أهل الباطل وهو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وهو وإن كان بالكفار إلا أنه جار على غيره في كل من أراد أن يبطل الحق وينفذ على الحق. والأول الذي سمعنا: وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا في نصرة الحق وهداية الخلق. والمناظرة تأتي بمعنى المجادلة، لأن الإمام رحمه الله تعالى يقول: ولا يحاضم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فالمناظرة تأتي بمعنى المجادلة، والمراد بها عند أهل السنة المجادلة المحمودة التي يكون المقصود منها استخراج الصواب وهداية الناس للصحيح وطريق الخطأ. كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المجادلة بالحق، وهي أيضا محاطنة بالحق، فإن المخاطبة بالحق سائغة وجائزة بل مطلوب، كما جاء ذلك لا يخفى علينا جميعا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاطبت وإليك حاكمت. فهذه الخصومة خصومة حق، وهي بمعنى الجدال وبمعنى المناظرة الوصول إلى الحق لهداية الخلق، كلها بمعنى واحد. أما الخصومة بالباطل لإبطال الحق وإظهار الباطل فهذا أيضا قد ورد فيها كما ورد في المجادلة. قال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأراد بهذا هؤلاء أرادوا إبطال الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم كلام التابعين وأتباعهم إلى عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإلى عصرنا هذا، فإن أهل السنة وعشر القرآن لم يزالوا ينهون الناس عن مناظرة ومجادلة ومخاطبة. المقصد منها هذا، مقصد ظهار الباطل ونصرته والانتصار للنفس ورد الحق. فنحن نسأل الله العافية والسلامة، فالخصومة عند السلف والجدال النفسي عند السلف والمناظرة المنهية عنها عند السلف مراد فيها الخصومة والجدال والمناظرة على طريقة أهل البدع، ولذلك يسمونهم أهل الخصومات في الدين، أهل الخصومات في الدين، فيطلقون عليهم أصحاب الخصومات، يطلقون على أهل الأهواء، لأن هؤلاء إذا ناقشوا وناظروا وجادلوا ليس مقصدهم إظهار الحق وهداية الخلق، وإنما مقصدهم نصرة الباطل الذي يرتكبوه والفهم السيء الذي من كتاب الله تبارك وتعالى فهموه، وأعرضوا عن الفهم الصحيح، وأعرضوا عن الأدلة الصحيحة والآيات الصريحة التي وردت في هذه المسائل، خصوصا في باب أصول الدين. فلهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يسمون هؤلاء أصحاب الخصومات، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن جهل بن صفوان: عدو الله فتاه خراسان ومن أهل تلمس، يعني كان في خراسان بعد ذلك نقل إلى تلمس وكان صاحب خصومات. وهكذا السلف كانوا يصفون هؤلاء بأنهم أصحاب خصومات في نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان المقصد هذا باطل، ما إذا كان المقصد الذي تقدم من نصرة الحق وإقامة الحق وهداية الخلق فهذا أمر متطرر في الشريعة ولله الحمد. قال جل وعلا: ادعو إلى كتاب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهنا أوجب الله جل وعلا علينا الجدال في هذه الآية، وعلمنا أيضا فيها آداب الجدال من الحسن والحسن في الكلام والحسن في البيان والتزام الحق والرجوع إليه. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالجدال وذكر بعض آدابه: وجادلهم بالتي هي أحسن. قبل ذلك: ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فهو أعلم بالمهتدين. قل شيخ الإسلام رحمة الله عليه: المجادلة بالتي هي أحسن فمما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المجادلة بالتي هي أحسن مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم، يعني فرض كفاية لا قام به البعض سقط عن الباقين. وهؤلاء البعض هم العلماء المتمكنون في هذه الأبواب التي يناظرون ويناقشون فيها. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على هذه الآية كما هو موجود في تفسيره هذا الذي جمع في تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، كتب على كتاب من تحت تعالى، وهو موجود في الضبط المنير وغير الكتب التي اهتمت بجمع تفسير ابن القيم رحمه الله. فإنه قال عند هذه الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: أمر الله تعالى رسوله في هذه إقامة الحجة والمجادلة، فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا شك أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا مخاطبا بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فاستثنى هؤلاء الظلمة الذين لا يريدون الوصول إلى الحق ولا ترك وصول الحق إلى الخلق واهتداء للمثل. قال جل وعلا: إلا الذين ظلموا منهم. فأمرنا الله جل وعلا بأن نحسن في الجدال إلى المجادلة والإحسان إليه في الترقب إليه في العبارة، في المنارة. فالشاهد أن هذه الآية ولا تجادل أمر الله جل وعلا ما أمر المؤمنين أن يقول الحق الذي أوجبه الله عليهم وعلى جميع الخلق، لأن المقصود من ذلك هو رضا الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة على المخالف. فلنا سبحانه وتعالى عن مجادلة اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين طلبوا من الطائفتين من اليهود ومن النصارى لم يقل ولا تجادلوا أهل الكتاب، وأهل الكتاب يشمل الطائفتين. فالذين غضبوا لا بد حينئذ من الرد عليهم ومخاشنتهم في الكلام، وإذا أخشن لهم في الكلام لا يقال هذا إنه من سوء الأدب، لا أبدا، ولا يقال أيضا إنه من ضيق العقل أبدا، ولا يقال هذا من التخلل سوعة الغضب والحب أبدا. لماذا؟ لأنه هو الذي تكذب، فإذا تكذب هو ناسب أن يخشن له في الكلام جزاء الوفاق، ولا شك فأنه يستاهل ذلك متأهل له، أنه هو الذي جره ما دام ملتزم بالآداب، آداب المجادلة الصحيحة والمناظرة الصحيحة، فإنه يثبت معه ذلك. فإذا خرج واعتدى وظلم إننا نرد عليه باطله وظلمه وظلمه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاءت المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هذا شاهد صريح أيضا. هناك يقول وبك خاصمت وإليك حاكمت، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى مناورة المشركين باللساء والرد عليهم وإبطال شبههم، سماه صلى الله عليه وسلم بهذا، بل وأمر على صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والمجادلة والمناورة والمحاججة وإقامة المهام هذا هو الجهاد باللسان. ولذلك يجب على الإنسان أن يتسلح له بالعلم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وجاء بلفظ بأيديكم وأموالكم وألسنتكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينصب المنبر لحسان بن جابر في مسجده صلى الله عليه وسلم، يجاهد فيه المشركين بلسانه بالرد على باطله بشعره، وسماه صلى الله عليه وسلم الأسد الظالم بلدنه، فإنه كان إذا هداه لم تقم له الطائفة، لأنه مؤيد إلى الله تبارك وتعالى. قال في النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال أفجره وروح القدس معه، وروح القدس معه. فإذا كان الأمر كذلك فإن هجو المشركين إذا استطالوا على أهل الإسلام وتبنيد باطلهم نظرا ونظرا مطلوب بإقامة الدلائل والبراهين على صحة ما عليه أهل الإسلام وصحة دين الإسلام وإبطال ما كان عليه أهل الباطل، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قريش فإنه أشد عليها من رش النبل، من رش النبل. وكان ذات مرة قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم من كلامهم، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأجاب، لكنه لم يسدد صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضيه تمام الرضا، فأرسل إلى أبي بن كعب، إلى كعب بن مالك الشاعر الآخر رضي الله عنه، فقال، هذه القصة معروفة أيضا، فقال ما قال، لكنه أيضا لم يسدد صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى ما أراد عليه الصلاة والسلام في صنع باطل هؤلاء. فأرسل صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يرسل إلى حسان بن جابر رضي الله عنه، فجاء رضي الله عنه لما دخل قال فيه صلى الله عليه وسلم الكلمة التي قلت لكم قبل قليل، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الظالم بجنبه، الظالم بجنبه يعني راض ينتظر، متى ينتظر حديثته فلا يبقي منها شيئا. فأدلع بسان رضي الله عنه يعني بدأ يحرك ويستعد لقول الشعر فالرد على الباطل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعجل حتى يسأل أبا بكر، لأنه مر الناس مر عليه رضي الله عنه. فنادى من قريش، وقريش هي معشره صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمعت يوما قريش لمبخره فعبد مناف سرها وقديمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففيها سمن أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكليمها، تداعت قريش غدها وزميلها علينا فلم تبقى وطاشت حلولها، وكنا قديما لم نقر غلامة إذا ما تنوسع الصدود نقيمها، إلى آخر كلام. فالشاهد قال له لا تعتقد أنه مر عدل، فوقع حينما قال رضي الله عنه: فخبروني أثمان العبائمة كنتم بطارقة أو زالت لكم مضر. فيقول التفت فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مات، كأنه سأل أن جعلت قومه أثمان العبا وهو واحد منهم. فقلت له: والذي نفسي بيدي لأستبدلنك منهم كما تسد الشعر من العجين. ثم قلت: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير، إني تفضلت فيك الخير أعرفه، فراشة خالفت في الذي نظر، لو سألت أو استنصرت بعضه في حد أمرك ما أمر ولا نصر، إلى آخر الأبيات في هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك منهم نسبي. فأتاه رضي الله عنه، فلما أخبره بأنساب قريش عاد فهجا قريشا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد خلصتك منهم، فوالذي بعثك بالحق الحق لأسلمنك منهم كما تسلم الشعار من عجل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، والقصة معروفة في صحيح مسلم. فالشاهد أن الرد على المبطلين والرد على أهل الباطل، وإن أخشي لهم في الكلام بسبب كلامهم لا بأس به، لا بأس به، لأن هذا من الإشهار الحق وقطع المقابل الذي كذب، ولم يزل أهل العلم على هذا. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل على العلم كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا الخبر، هذا الحديث خبر، خبر لكنه بمعنى الأمر، معناه فلتكن طائفة منكم بحمل العلم ونفي التحريف الذي يقع من الغلاة، ونفي الانتحال الذي يقع من اهل الباطل، ونفي التاويل وتحريف هؤلاء الجهل. فالمبطلون والغلاة والجهال خارجون عن الشريعه، فيجب على اهل العلم علماء السنه ومن اتاه الله جل وعلا علما وتمكن في هذا الباب، يجب عليه ان ينفي ما حرمه هؤلاء ونسبوه الى الشرع المطهر. وهذا لا يكون معشر الاخوه ولدنا الا بمجادلتهم ومعارضتهم ورد حججهم ورد اقوالهم، وكل ذلك ماذون فيه ما سمعتم من هذه الادله التي ذكرنا، والكلام لا يعني يتسع له هذا المجال. اما الكلام المذموم او الذي ذمه احمد رحمه الله تعالى وقال ان صاحبه لا يكون صاحب السنه، وان اصاب بكلامه السنه قال به الجدل على طريقه المتكلمين الذي يخلو من الادله كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورد الباطل، واعظم ما يرد به الباطل بعد فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم النقل عن سلفنا الصالح. وهذا قيد مهم معشر الاخوه والابناء، فانه ليس كل من دعانا الى المناظره نناظره بما يريد كما يريد، لا، وانما نناظر بالادله ونناظر بالحق للحق لاظهار الحق لهدايه الخلق. كيف هذا؟ قد يقول سائل: كيف هذا؟ قل له: الجواب هو ان يكون ذلك مرتبطا بمن الصالح رضي ولا نزال نذكر به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ومن يسمع بهذا الكلام. قل له فهم السلف، قل له فين جبتم فهم السلف؟ هذا قال لكم الألباني فقلتم مع الألباني. لا، ما الألباني إلا قمر في هذا البحر تابع لمن تقدمه من أئمة الهدى رضي الله تعالى عنه. فلا بد من الاستدلال بالكتاب والسنة، لكن تفسير ما نستدل به لا بد أن يكون على فهم أبي بكر وعمر، ما على فهمنا نحن. لأن إن جئنا بهذا ما يمكن أن يلتزم الخطب به، ما يمكن أن يلتزم الخطب به. فقد خرج ابن بطة رحمه الله تعالى بلسانه في المجلد الثاني صفحة 620 كرقم 311 قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، وأنا الآن أقرأ لكم به. وساق سنده بذلك إلى أن قال سمعت هشاما يحدث عن عبد الله بن الزبير هشام بن عروة قال لقيني، أو طبعا هما عبد الله بن الزبير قال لقيني ناس من أهل العراق فخاطبوني في القرآن. اسمعوا مع خلق إخوتي والأبناء، لقيني ناس من أهل العراق فخاطبوني في القرآن فشكوت ذلك إلى أبي يعني الزبير. فقال الزبير إن القرآن رضي الله عنه إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاطبهم بسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم منهم بالقرآن. قال فلما رجعوا خاطبتهم بسنن أبي بكر وعمر فوالله ما قاموا معي ولا فعلوا. الله أكبر. هذا هو فهم السلف الذي نقول نحن نستدل كما استدلوا بالأدلة التي استدلوا ونفهم على حد فهمهم رضي الله تعالى عنه. فإن أخطأنا الفهم أمام فهمهم فلنتهم عقولا، فإن القوم كانوا أبر القوم وأبر الناس قلوبا وأعمقها أعمقهم علما وأقلهم تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا التنزيل، شاهدوا التنزيل، نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهره، فسألوا عما أشكل عليهم وفهموه الفهم الصحيح، وما اشتبه عليهم بينه يوم صلى الله عليه وسلم، ففهموه فهما صحيحا وقرا في قلوبهم بعدما أزالوا ما أشكل عليهم، ففهموه فهما صحيحا سليما لا وجد له. فهؤلاء هم الذين يرجع إلى فهمهم، فنقول فهم السلف ما دام أبو بكر وعمر وعثمان على هذا نعم، وهكذا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباع من تلاميذه الذين يقفون هذا الطريق. هنا عبد الله بن الزبير أبوه من الطين وعلى قال جادلهم إذا رجعوا إليك خاطبهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. لماذا؟ قال لأن هؤلاء المجادلين لا يجحدون أن أبا بكر وعمر أعلم بالقرآن منهم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة القول بالخطأ أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فإذا قلت للقول قال رسول الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر وعمر في تفسير الآية كذا وفي تفسير الحديث كذا وقاموا كذا ومعناه كذا، من الذي يجرؤ على بفضل أبا بكر وعمر ويطول نفسه أو يطول من هو دونه؟ الناس يستكسبونه ويحتقرونه ويتنفقونه ويسقط من أعينهم، وبالتالي تطيح وتسقط حجته بفضل الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا معشر الإخوة والأبناء هو هذا، أن نلزم أنفسنا بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وأن نكون على هذا النحو، وأن نبتعد كل البعد عن الجدل المحرم المذموم الذي يكون عن جهل وسوء أدب والمقصد منه طلب الغلبة والانتصار في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال السلف الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أما الجدل المطلوب المشروع كما قلنا لكم فهو الذي تقدم، بل ذاك جهاد عظيم. هذا يقول يحيى بن يحيى النيسابوري: الضج عن السنة أعظم من الطعن بالسيوف أو من الضج بالسيوف في سبيل الله. وصدق رحمه الله، فإن الضرب بالسيوف كما قال ابن حزم أيضا مرة يكون لنا ومرة يكون علينا، أما الجهاد بالبيان فدائما النصرة فيه لأهل الحق وإن قد ولله الحق، لأن السلطان سلطان العلم هو الظاهر، فيظهر في هذا الحق ويتميز الحق من الباطل، ويظهر العلم الصحيح وينتشر، وتظهر المسائل الصحيحة ويطمع العدو. هذا من آثار الجدال المحبوب الذي ورد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يطمع العدو وينتشر ولله الحمد، ويفرح أهل الإيمان بظهور الدين والإيمان، ويتحررون أيضا من ما علم في أذهانهم من الباطل الذي ألصقه به هؤلاء المبطلون وأشباههم، نسأل الله العافية والسلامة. لأنهم إذا سكت عن هؤلاء المبطلين وترك لهم الباب فإنهم حينئذ يتسلطون على أهل الإيمان، ويظنون أن أهل الإيمان فيهم ضعف وفيهم عجز، فلا بد من الرد عليهم، لكن لا بطريقة أهل البدع، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع البدع ويسلم ويؤمن بالآثار. فانظروا معنا الإخوة والأبناء، المجادل على طريقة المتكلمين المبتدعين لا يكون هذا من أهل السنة، وإن أصاب بكلامه السنة. هذا مثل من رجع من أهل السنة من أهل الكلام لطريقة أهل السنة ولم يخلق رجوعه، ولم يخلق رجوعه، وبقي يناظر ويجادل أحيانا بالقرآن والسنة والآثار، لكن تكون بضاعته قليلة من الجانب، ويجادل كثيرا على طريقة المتكلمين. هذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة، وإن نصر بكلامه السنة وإن زعم أنه رجع، فما يزعم بعدد من الناس أنهم رجعوا إلى السنة، لكن إذا نظر إلى تآليفهم ونظر إلى أقوالهم فإنك إنما تجدهم على طريقة أهل الأهواء. فمثل هؤلاء لا ينكرون السنة وإن تظاهروا، ولا يمكن أن يكونوا من أهل السنة وإن تظاهروا، لأنهم ليسوا على طريقة أهل السنة حتى يدعوا الهداة المذموم الذي هو على طريقة المتكلمين، ويسلموا بالآثار ويؤمنوا بالآثار. فإذا هم فعلوا ذلك، نعم، لما؟ لأن هذا يدلهم ويرشدهم إلى الطريقة الصحيحة التي الأمر فيها حسن القصد، وهو الإخلاص في أن يكون المقصود بهذه المناظرة أو بهذه المجادلة نصرة الحق وهداية الصف كما قلنا. فإنه إذا كان كذلك ومجادلة بالتي هي أحسن ومحاجة بالنافع قائمة على الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا الذي يكون على طريقة السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ونحن الآن نرى كل من هب ودب يدعى إلى المناظرة فيجيب، هذا غلط. يدعى إلى المجادلة فيجيب، هذا غلط. لابد أن تكون المناظرة لها يعني شروط تتوفر فيها، من ذلك اتفق الخصمان على الموعد، وأن يأذن في ذلك أئمة الإسلام كما أذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لمناظرة الخوارج عبد الله بن عباس حينما استأذنه قال: إني أخاف عليه. قال: لا تخاف. فلما أذن له خرج إليه. لا بد من الإمام، كما حصل أيضا في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما نظر من أبي لؤاد بحضرة الخليفة بحضرة من حضر. لما؟ لأن هؤلاء يشهدون على صاحب الباطل إذا انكسر أنه مبطل ويطمعونه ويخزونه ويعطلونه على الحق أو يسكتوه، لا أقل من أن يسكتوه. فيظهر أهل السنة ويظهر أهل الحق ويظهر أهل الهدى ويظهر أهل الإيمان، فيشيع ذلك بين الناس فيكون له أثر. أما كل من هب ودب ومشى ودرس ودخل وخرج يكون بهذا غير صحيح. وأحيانا يكون الخصم قوي ومتمكن في شبهه وعنده لسان، فيظهر على أهل الحق فيهزم الحق على أيدي هؤلاء الخلق فيضرون الخلق ولا ينفعونهم. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا إلا على هذا النحو الذي ذكرنا معشر الإخوة والأبناء. قوله رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول، يعني المسلم أن يقول المؤمن لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، بل عليه أن يقول هو كلام الله ليس بمخلوق. وقد تكلمنا على هذا بطرف لما تقدم معنا، فالقول والذي نعتقد في هذا كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال جل وعلا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قال جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا. فهو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، حروفه ومعاني، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمانه. قال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فأخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية عن المخلفين أنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، فسماه الله جل وعلا كلاما. ثم قال جل وعلا: قل لن تتبعون، قل لرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لن تتبعون، يعني هؤلاء لا يخرجون معكم لا يجاهدون معكم. لما؟ للمنافقين كذلكم قال الله من قبل، والقول هو كلام، كذلكم قال الله من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني به القرآن. وقد جاءت الأحاديث في هذا متضافرة متكاثرة، وقد أنك فيها السلف أجزاء حديثية كاملة فرد على من قال بخلق القرآن. من ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من شغل القرآن عن مسألة أعطيت وأفضل معطي الكائنين. وجاء أيضا الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متضاجرة، جاءت عن عدد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم ورضى عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان يعلم نفسه في حديث جابر بن عبد الله، يعلم نفسه على الناس في الموقع يوم أن كان بمكة، يقول: أما رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا في أبي داود والترمذي وابن ماجه عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا ميز المتكلم متى شاء وإذا شاء. هذا قول أهل السنة كما سمعنا من كلام إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قاطع سلفا وخلفا خلافا لكل فرق الجاهلية، جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وكلابية وغيرهم من النفاق. فإياكم أن تلتفتوا إلى ما تصحبه أهل التعطيل، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث يرد به على الذين يقولون أبلغ كلام ربي، ويدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فحيث وقع هذا الحديث فهو مضاف إلى الله تبارك وتعالى، كلامه جل وعلا صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: هؤلاء الكفار يريدون أن يموتوا على الناس من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر. نسأل الله العافية والسلام. والقول في كتابه المفصل يقول صاحب السلم رحمه الله، سلم أهل السنة ما هو سلم المناطق، قول في كتابه المفصل بأنه كلامه المفصل المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترق. هذا هو القول الصحيح في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس بمخلوق وليس بمفترق، بل هو كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. وهذا مقام جميع أهل الإيمان، هذا مقام المؤمنين جميعا وعصابة التوحيد فأعمال الهدى، الكاشفين عوارة لمشبه والقامعين لكل من قد ألحد زين قولهم بالوحي، وانظر من ترى ميلا لهم أما إليه أرشد حاشاهم عن أن يميلوا قوة أما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آية الكتاب: وكل نفس مسلمة ومن النفاس تبرأوا. وكذلك من قوم الممثل بالتغالى واعتدى جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن بهما ابتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هدد، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة، وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مبتدا. يا رب ألحقنا به واجعل لنا نورا نمد به الضلال من الهدى. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد بالقرآن مثل هذا، فهو كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. الواجب علينا أن نؤمن بهذا، فهو ليس كما يقول هؤلاء القلاب المبتدعة الذين ظلوا في هذا الباب ضلالا مبينا. نسأل الله العافية والسلامة. ومن توقف في هذا فإنه على ضلال، كما قال الإمام رحمه الله: ليس بمخلوق، لا بد أن تقول وتقوى على هذا، هو كلام الله لهذه الآيات التي تلونا، لهذه الآيات التي تلونها عليكم وغيرها كثير. نعم، فلا بد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والذي أنزل إلينا هو القرآن. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نغمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، كان أمر الله مفعولا. وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، قال جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، كفى بالله شهيدا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، من يحملني إلى قومي فأبلغ كلام ربي كما تفرع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديك ولتنذر أم القرى ومن حولها. أفغير الله أبتغي حكما، هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. فهذه الآيات كلها دالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه منزل منه سبحانه وتعالى. بل حتى المنافقين والمشركين دينه، فعرف أن هذا منزل عليه من ربه تبارك وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الآيات المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا فلم يستجيبوا لك، فاعلم أنما أنزل بعلم الله. الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والآيات فيها في كتاب الله لا عد لها ولا حصر. ونحن نشهد أن الله تبارك وتعالى أنزله بعلمه وشهد به سبحانه وتعالى. فالذي يجب علينا جميعا هو هذا، ولا نضعف أن نقول كلامه المنزل ليس بمخلوق. والسلف قد قتل عنه في هذا العبارات، أولون كما يقولون كلام الله، فلما جاء من قال مخلوق احتاجوا إلى من يزيد ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. فلا تضعف يا عبد الله أن تقول ليس بمخلوق، لأن كلام الله ليس بباهي المثل، هو صفة من الصفات، والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران. فسبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فليس شيء من كلامه مخلوق. ومن أحدث في هذا وخالف فإياك أن تناظره إلا إذا كنت من أهل العلم والمعرفة والثبات في هذا الباب ومعرفة الشبه التي يوردها هؤلاء المبطلون. لا تناظر على ذلك، ابتعد عن هذا، واعلم أن المناظرة كما مررنا قبل قليل فرض كفاية، يكفيك فيها إن شاء الله من يقوم بها من أهل العلم والمعرفة والتمكن والرسوخ في هذا العلم، فلا تكلف نفسك. ومن قال باللفظ، يعني الذي يقول لفظ القرآن مخلوق، هؤلاء يسمون اللفظية، وهؤلاء مبتدعة غلاة. هذه العبارة جهل أحمد رحمه الله من قال بها، جهل. فإن هؤلاء يستغلون هذه العبارة لفظ القرآن مخلوق، وهي العبارة التي يضلون بها الناس. فإذا جاء إلى أهل السنة قال أنا أقصد صوت أنا، هل قلت القرآن مخلوق؟ قلت لا. فيرضى عن أهل السنة، يخدعهم يغشهم، إذا ذهب إلى أهل البدعة أنا وافقتكم قلت لفظ القرآن مخلوق، أعني أن القرآن مخلوق، هل أنا قلت غير مخلوق؟ أنا قلت لفظ القرآن مخلوق. هذه دبرة حمامة ويستخدمها أهل البدع والضلال، فيندسون تحتها. ولذلك وقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهؤلاء بالنفاق، ومن قال فقال، ومن قال باللفظ يعني لفظ القرآن مخلوق وغيره، ومن وقف فيه يعني قال أنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، لكن أقول هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم، لكني ما أقول لا مخلوق ولا أقول غير مخلوق. قال الإمام أحمد هو صاحب بدعة. لما؟ لأن المتوقف، والتوقف هذا ما تدري على ماذا ينطوي عليه صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة، قد ينطوي على الشر عياذا بالله من ذلك، فيظهر أمام الناس بأنه متورع وهو في الحقيقة مبتدع ليس بمتورع. وقد وقعت هذه البدع ووقعت هذه الأهواء، يجب على أهل السنة أن يتميزوا، فيقول هو كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق، منزل منه تبارك وتعالى ليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود على أي وجه كان، سمعناه فهو كلام الله، تلوناه فهو كلام الله، كتبناه فهو كلام الله تبارك وتعالى. فالصوت ولا الحال صوت القائل، لكنما المسلوب قول الباري كما قال أيضا الناظر. فعلى أي وجه جاء هذا القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم القرآن كلام الله حيث كما ذكرنا هذا في لقاء السابق، قال الذين على الإلحاد قد مرضوا جعلوا وجهموا وبشروا نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده وكل افعالنا مخلوقه وكذا الات الرب والاقلام والاذن وليس مخلوقا للقران حيث يجري او قط فهو كلام الله مشترك والواقفون فشق سنه وكذا لفظيه جاء ما راموا وما خطروا مقصده خبير فلا ينتبه عليك امرهم يا عبد الله فيقول ايضا في السلم كما سمعتم قبل قليل يحفظ بالقلب وباللسان مثل كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات صفه يصفر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام داره الخليقة جل صفة ربنا الرحمن عن وصفها بالصوت والإحسان فالصوت والألحان صوت القائل لكنما المسلوب قول الذات ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق المقيل هذا هو الواجب علينا معشر الإخوة والأبناء ولعلنا أقلنا في هذه المسألة والكلام يقول فيها وهي حية فقد ألف فيها كما قلت لكم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه الكتب الكبيرة والكتب المتوسطة والكتب المختصرة ولكننا نكتفي بهذا القدر وإن كنا قد أقلنا فيه شيء من نطال لكن الموقف يقتضيه فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يضلنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أحسن الله عليك شيخ محمد. عندنا سؤال إذا تسمح.
تفضل.
هي عبارة عن شبهة نريد تجليتها منكم بارك الله فيك.
نعم.
عبارة عن شبهة نريد تجليتها جزاك الله خير.
طيب
نسأل
الله جل وعلا أن يعيننا وأن يفتح علينا. نعم.
آمين. يقول قائل قال علماء السنة هذا مرجع ولكنه ثقة وهذا فيه تشيع ولكنه ثقة. فيقول وأنا أقول هذا إخواني ولكنه ثقة وهذا تكفيري ولكنه ثقة فنريد تجزية هذا بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فماذا يريد هذا السائل من هذا السؤال؟ أنا ما فهمت مقصده إلى الآن من هذا الذي يريد وهل نحن نجرؤ على ان نكذب الصادق ولو كان مبتدعا؟ لا نجرؤ. اذا ثبت عندنا انه صادق نقول صادق. نعم لكن الحمد لله هو يوافقنا انه مبتدع. اذا قلنا هذا ثقه فيه تشيع او ثقه قدر او ثقه مرضي او ثقه ناقص او قلنا ثقه خارجي فوصفناه بما ببدعته. نعم اثبتنا له التوثيق لكن وصفناه بالبدعه. والذي اعرفه اليوم الناس هؤلاء ما يريدون ان تقول عن هؤلاء مبتدعه. هذا الذي اعرفه. فانت اذا قلت ثقه اخوان طيب ثقه اخوان ثقه اذا روى لنا خبرا ونقل لنا خبرا وهو قبلنا خطأ لكن يبقى عندنا بدعته ماذا يبقى؟ إخوان. فهو من المبتدع الذين يحذرون. فنحن إذا احتجنا إلى النقل عنه قلنا حدثنا فلان وهو ثقة لكنه إخوان كما نقول ثقة خالدي ثقة ناقضي ثقة قدري. فنكون حينئذ قد جمعنا بين إعطائه حقه وإعطاء الإسلام حقه. فأما إعطاؤه حقه فحيث لم نظلمه أثبتنا أنه صادق. وأما إعطاء الإسلام حقه فحيث لم نظلمه ولم نغش المسلمين. إذا روينا عنه خبرا وصدقناه قلنا فلان ثقة لكن نقول لهم إخوان احذروا يعني فهو ليس بمأمون على دين الله. صاحب بدعة صاحب الهوى لا يؤمن في دين الله تبارك وتعالى. خوارج من أفقه الناس لهجة لكن انظروا في دين الله كيف يتأولون القرآن؟ تأولونه على غير وجهه على غير تأويل أبي بكر عمر لا يتأولونه على تأويل المقروء عمر، لما يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذا هو. فنحن إذا قلنا هذا نعم، لكن ماذا يريد هذا؟ هذه إنما جاءت عند سلفنا الصالح رحمهم الله في باب الرواية، رواية الآثار والأخبار. فإنهم اضطروا في بعض الأحيان أن يأخذوا عن أهل الأهواء والبدع، فنظروا من كان صادقا أخذوا حديثا، بشروط أيضا أن لا يكون ما يرويه يؤيد بدعته ولو كان ثقة، إنه إذا روى ما يؤيد بدعته وشم فيه ذلك توقف فيه وطلب له الشاهد أو طلب له المتابع لا يعولون عليه. فهذا كان عند سلفنا الصالح رحمهم الله المقصود منه الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلينا، فاحتاجوا إلى الأخذ للرواية أحيانا عن أهل الأهوى والبدع، لكنهم بالمقابل حذروا منه. هذا عمران بن حطان نعرفه جميعا، وروي له الصحيح، ومع ذلك قال قائل أهل السنة يا ضربة من شقي، لأن عمران بن حطان يمدح بن ملزم يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحسبه أرجى بريتي عند الله نجاة. فرد عليه شاعر أهل السنة يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأنعمه دينا وأنعم عمران بن حطان. فحصل له بالكلام جزاء باطله الذي قال حينما قال عن هذا المبطل إني لأذكره يوما فأحسبه أرجى البرية عند الله نجاة. قاتل أمير المؤمنين علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة بروحه ونفسه رضي الله عنه، يكون هذا قتله يقرب إلى الله؟ أي ضلال هذا مع هذا الضلال؟ مع ذلك رووا عنه، لكن هذا منزلته عندهم. يقال أنها المحلة ضربوه وذاتوه بالأرجل والنعام بعدما سمعوا هذا، فهذا جزاء. فهل يرضى هؤلاء اليوم أن نقول إذا قلنا فلان ثقة لكن إذا رأينا له باطل أن نرد عليه ونقول مبتدع ضال مضل فاحذروا؟ ما يرضى. وإذا كان أنا معنى الإخوة والأبناء في باب الرواية التي إليها حاجتنا لحفظ الدين والألحم وسنة السلف في هذا القوانين المعروفة في قوانين الرواية التي حفظت في السنة والألحم، فنحن اليوم ما نحن بحاجة إلى الأخذ عن هؤلاء، ما نحن بحاجة ولله الحمد، لأن ما في حينئذ إلا التعلم، فالرواية قد انقطع له، ما بقي إلا أخذ العلم، فأخذ العلم عن أهل الأهوى والبدع قد حذر منه السلف تحذيرا عظيما، ومجالسة أهل الأهوى والبدع قد حذر عنها السلف تحذيرا عظيما، ولعله إن شاء الله تعالى يأتينا وقت ونزيد في بيان هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا الكلام لا يغني عن هؤلاء شيئا، لو قلنا صادق لكن نقول مبتدع، فلان صادق لكن مبتدع، قدري ناظري مرضي في تشيع تشيع ونحو ذلك، هكذا نقول تبليغي، نقول تبليغي يعني قرآني من أصحاب القبور من جماعة التبليغ أو الضلال، وهكذا إذا قلنا إخواني معناه خالي لأن الإخوان وإن اختلفت تفاصيلهم إلا أنهم اتفقوا على الأصل الذي جمعهم جميعا وهو الخروج على الحكام وعدم الاعتراف بولاية ولاية حكام المسلمين الآن، وهم يستعملون التقية مثل الرابطة. لذا قوي الشوكة على الإسلام نافقوا وأظهروا السمع والطاعة، ولكنهم في مجالسهم على خلاف ذلك، وهذه كتبهم ولله الحمد تصدقنا وتشهد بصدق ما نقول، سطروها ببنانهم وبينوها ونشروها في مكتباتهم. فلا أنا أقول فلان صادق وهو إخواني، وإخواني تعني أنه ليس من أهل السنة، جميع طوائفهم وفرقهم أنهم خوارج. وإذا قلنا تبليغي فمعناه صوفي خوارج بشهادة إنعام الحسن عليه بخط يده أنه يأخذ البيعة على أتباعه على أربع مراحل صوفية: الجشرية والقادرية والسهرانية والنقشبندية. فإذا قلنا تبليغي فمعناه مبتدع خوارج على هذه المراحل يده. وإذا لم يبايع هو فهو مدافع عن هؤلاء الذين بايعوا أو أسسوا هذه الدعوة وانضموا إليها على هذا النحو. دع عنك بقية البدع التي فيها، فهذا هو. فنحن لا نظلم ولله الحمد، وأسلافنا ما ظلموا الناس شيئا حينما قالوا ثقة عقلي ثقة قلبي ثقة قدري. فصدقه بالخبر شيء ووهمه بالبدعة شيء آخر. وإنما كما قلت لكم أعيد وأزيد بيانا، إنما وصفوهم بهذه البدع حتى يحتاج منهم في باب الرواية. إذا روى ما يؤيد بدعهم فإنه يتوقف فيه. ونحن الحمد لله اليوم باب الرواية قد وقف، ولسنا بحاجة إلى هؤلاء ولا أخذ العلم عنهم، بل أهل السنة ولله الحمد فيهم الخير والبركة. والقديم عند السنة مع الأمان على النفس والدين خير من الكثير الذي يشوبه التقليد، وقد يضل الإنسان بسببه. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان يرغبنا أن نقول هذا فهو طبعا، نحن نقول قلوا صادق لكن ترونها إخواني، هو صادق لكن ترونها تبليغي، هو صادق لكن تكفيري. تقول تكفيري وشرحتها للناس خاف الناس منك، تقول إخواني وشرحتها للناس خاف الناس منك، تقول تبليغي وشرحتها للناس خاف الناس منه. والله
جزاك الله خيرا شيخ محمد واحسن اليك، وجعل ذلك في ميزان حسناتك
واياكم جميعا.
ننتهي بهذا القدر، جزاك الله خير.
حياكم الله، مرحبا بكم على ما سال. السلام ورحمه الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة.
السلام عليكم.
مواضح الصوت؟ نعم، مواضح الصوت شيخ؟
ألو
ألو ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. واضح الآن ولا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم. طالع الصوت إن شاء
الله. عليكم السلام.
واضح الصوت. والآن شيخ، الآن واضح محمد، الآن واضح. فكر من الجواب. أنت قم. واضح الآن شيخ؟
الآن واضح.
الآن واضح؟
نعم الآن أحسن.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في كتابه الموسوم بأصول السنة، قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. قال: وإياك ومناظرة من أجدل فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن ندخل في حديثنا هذا الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا، وهو الكلام عن مسألة القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وإن كان قد تقدم منها شيء أو فيها شيء من الكلام، قبل أن ندخل في هذا نعود إلى الوفاء بما وعدنا بتكملة الكلام عليه، وكنا قد وقفنا عنه عنده، ألا وهو قول الإمام رحمه الله تعالى: ولا يتعلم ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر ورجع، والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. كنا قد تكلمنا عن ذلك، وقوله رحمه الله: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم بالآثار. كنا وعدنا في حينه باستكمال الكلام على هذه المسألة، ألا وهي مسألة الجدال. والجدال معشر الإخوان والأبناء شائع ومنتشر منذ القديم، وليس هو بحادث، ولم يزل المجادلة أمر المجادلة والمناظرة بين أهل الحق وأهل الباطل من الكفار والمبتدعة، وبين أهل الحق فيما بينهم للوصول إلى الحق. لم يزل هذا الأمر معلوما معروفا ولله الحمد عند أهل الحق وأهل السنة وأهل الهدى، حتى القرآن والسنة فهم الذين عرفوا هذا المعرفة الصحيحة وأخذوا بالجانب الصحيح وحذروا من الجانب الفاسد الذي يورد الشبه عياذا بالله من ذلك. ولا شك فإن من قرأ في كتب السلف رحمهم الله تعالى فإنه سيجد في هذا الشيء الكثير، والعلم الغزير والمادة العظيمة التي من طلبها بحسن قصد فبإذن الله تبارك وتعالى يتبين له الحق. فالمناظرة والمجادلة إنما المقصود منها الوصول إلى الحق ونصرة الحق وبيانه لمن لبس عليه فيه، وتوضيحه لمن التبس عليه أمره. فلا شك أن الجدال الذي يكون هذا مقصده ويكون مبنيا على الحجة والبرهان لا شك أنه مطلوب، والله سبحانه وتعالى قد أمر به في كتابه، فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجادل بالتي هي أحسن ليظهر الحق الذي معه ويهدي الخلق بإذن الله تبارك وتعالى ليتبعوه ويؤمنوا به ويصدقوا بهذا الدين الذي أرسله الله جل وعلا به. فهذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثله من امتثله من أمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إنما المراد به المجادلة بالحق لنصرة الحق لهداية الخلق. وأما الجدال المذموم
ذلك، وهو المجادلة بالباطل لإبطال الحق. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا جدال أهل الباطل هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وهو وإن كان بالكفار إلا أنه جار على غيره في كل من أراد أن يبطل الحق وينفذ على الحق. والأول الذي سمعنا وجادلوا بالذي هي أحسن، هذا في نصرة الحق وإدارة الحق. لأن الإمام رحمه الله تعالى يقول: ولا يخاطب أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فالمناظرة تأتي بمعنى المجادلة، والمراد بها عند أهل السنة المجادلة المحمودة التي يكون المقصود منها استخراج الصواب وهداية الناس للصحيح وطريق الخطأ. كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المجادلة بالحق، وهي أيضا مخاطنة بالحق، فإن المخاطنة بالحق سائغة وجائزة بل مطلوب، كما جاء ذلك ولا يخفى علينا جميعا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاطبت وإليك حاكمت. فهذه الخصومة خصومة حق، وهي بمعنى الجدال وبمعنى المناظرة للوصول إلى الحق لهداية الخلق، كلها بمعنى واحد. أما الخصومة بالباطل لإبطال الحق وإظهار الباطل فهذا أيضا قد ورد فيها كما ورد للمجادلة. قال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. فاراد بهذا هؤلاء ارادوا ابطال الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فذمهم الله جل وعلا ووصفهم بالخصومه. والخصومة هنا التي ذمها الله تبارك وتعالى معشر الإخوة والأبناء هي التي يتنزل عليها كلام السلف رحمه الله، تنزل عليها الأحاديث الواردة قبل ذلك، الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى في ذم الخصومة بالباطل، ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النحو وهذا الصدد، ثم كلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم كلام التابعين وأتباعهم إلى عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإلى عصرنا هذا. فإن أهل السنة وعشر القرآن لم يزالوا ينهون الناس عن مناظرة ومجادلة ومخاطبة، المقصد منها هذا، مقصد إظهار الباطل ونصرته والانتصار للنفس ورد الحق. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. فالخصومة عند السلف والجدال المبني عند السلف والمناظرة المنهية عنها عند السلف مراد فيها الخصومة والجدال والمناظرة على طريقة أهل البدع، ولذلك يسمونهم أهل الخصومات في الدين، أهل الخصومات في الدين، فيطلقون عليهم أصحاب الخصومات، يطلقون على أهل الأهواء، لأن هؤلاء إذا ناقشوا وناظروا وجادلوا ليس مقصدهم إظهار الحق وهداية الخلق، وإنما مقصدهم نصرة الباطل الذي يرتكبوه والفهم السيء الذي من كتاب الله تبارك وتعالى فهموه وأعرضوا عن الفهم الصحيح وأعرضوا عن الأدلة الصحيحة والآيات الصريحة التي وردت في هذه المسائل خصوصا في باب أصول الدين. فلهذا كان السلف رحمه الله تعالى يسمون هؤلاء أصحاب الخصومات. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن جهل بن صفوان: عدو الله فتاه الخراسان،
أداء
باب المجادلة الصحيحة والمناظرة الصحيحة فإنه يثبت معه ذلك. فإذا خرج واعتدى وظلم فإننا نرد عليه باطله وظلمه وظلمه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا شاهد صريح أيضا. ولكن يقول وبيك أعصمت وإليك حاكمت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى مناظرة المشركين بالنساء والرد عليهم وإبطال شبههم سماه صلى الله عليه وسلم بها. بل وأمر على صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والمجادلة والمناظرة والمحاججة وإقامة المرآم هذا هو الجهاد باللسان. ولذلك يجب على الإنسان أن يتسلح له بالعلم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وجاء بلفظ بأيديكم وأموالكم وألسنتكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينصب المنبر لحسان بن جابر في مسجده صلى الله عليه وسلم يجاهد فيه المشركين بلسانه بالرد على باطله بشعره. وسماه صلى الله عليه وسلم الأسد الظالم بدنه. فإنه كان إذا هداه لم تكن له الطائفة لأنه مؤيد إلى الله تبارك وتعالى. قال في النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال أبجوه وروح القدس معه وروح القدس معه. فإذا كان الأمر كذلك فإن هجو المشركين إذا استطالوا على أهل الإسلام وتبنيد باطلهم نظرا ونظرا مطلوب بإقامة الدلائل والبراهين على صحة ما عليه أهل الإسلام وصحة دين الإسلام وإبطال ما كان عليه أهل الباطل. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قريش فإنه أشد عليها من رش النبل من رش النبل. وكان ذات مرة قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم من كلامهم فأرسل إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأجاب لكنه لم يسدد صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضيه تمام الرضا. فأرسل إلى أبي بن كعب فإلى كعب بن مالك الشاعر الآخر رضي الله عنه فقال هذه القصة معروفة أيضا. فقال ما قال لكنه أيضا لم يسدد صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى ما أراد عليه الصلاة والسلام في صنع باطل هؤلاء. فأرسل صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يرسل إلى حسان ابن جابر رضي الله عنه. فجاء رضي الله عنه لما دخل قال فيه صلى الله عليه وسلم الكلمة التي قلت لكم قبل قليل قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الظالم بذنبه. الظالم بذنبه يعني راض ينقض متى ينقض على فريسته فلا يبقي منها شيئا. فأدلع لسان رضي الله عنه أن بدأ يحرك ويستعد لقول الشعر فالرد على الباطل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعجل حتى يسأل أبا بكر لأنه مر ذات مرة عجل رضي الله عنه. فنادى من قريش وقريش هي معشره صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخره فعبد مناف سرها وقديمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكليمها. تداعت قريش غزوها وزميلها علينا فلم تبقى وطاشت حلولها وكنا قديما لم نقر غلامة إذا ما تنوسع الحدود نقيمها إلى آخر كلام. فالشاهد قال له لا تعجل أن مر عجل فوقع حينما قال رضي الله عنه فخبروني أثمان العبائمة كنتم بطارقة أو زالت لكم مضر. فيقول استفدت فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما كأنه ساءه أن جعلت قومه أثمان العبا وهو واحد منهم. فقلت له والذي نفسي بيدي لا أسلمنك منهم كما تسل الشعر من العجين. ثم قلت يا أجمع الخير إن الله فضلكم على البلية فضلا ما له غير إني تفضلت فيك الخير أعرفه فراشة خالفت في الذي نظر لو سألت أوسا فتبع وضوء في حد أمرك ما أرض ولا نفعه إلى آخر الأبيات في هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل فإن أبا بكر أعلم مرشد أنسانها وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك منهم نسبي. فأتاه رضي الله عنه فلما أخبره بأنساب قريش عاد فهجا قريشا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد خلصتك منهم فوالذي بعثك بالحق الحق لا أسلمنك منهم كما تسل الشعر من عجل أو كما قال رضي الله تعالى عنه. والقصة معروفة في صحيح مسلم. فالشاهد أن الرد على المبطلين والرد على أهل الباطل وإن تخشى لهم في الكلام بسبب كلامهم لا بأس به لا بأس به لأن هذا من الاستشهار الحق وقطع المقابل الذي كذب ولم يزل أهل العلم على هذا. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العلم كل خلق عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا الخبر على الحديث خبر لكنه بمعنى الأمر معناه فلتكن طائفة منكم بحمل العلم ولكن التحريف الذي يقع من الغلاة ونفي الانتحال الذي يقع من اهل الباطل ونفي التاويل وتحريف هؤلاء الجهل فالمبطلون والغلاة والجهال خارجون عن الشريعه. فيجب على اهل العلم وعلماء السنه ومن اتاه الله جل وعلا علما وتمكن في هذا الباب يجب عليه ان ينفي ما حرمه هؤلاء ونسبوه الى الشرع المطهر. وهذا لا يكون معهم اخوه ولا ابناء الا بمجادلتهم ومعارضتهم ورد حججهم ورد اقوالهم وكل ذلك ماذون فيه لما سمعتم من هذه الادله التي ذكرنا. والكلام لا يعني يتسع له هذا المجال. اما الكلام المذموم او الذي ذمه احمد رحمه الله تعالى وقال ان صاحبه لا يكون صاحب السنه وان اصاب بكلامه السنه قال به الجدل على طريقه المتكلمين الذي يخلو من الادله كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورد الباطل. واعظم ما يرد به الباطل بعد فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم النقل عن سلفنا الصالح. وهذا قيد مهم معشر الاخوه والابناء فانه ليس كل من دعانا الى المناظره نناظره بما يريد كما يريد لا وانما نناظر بالادله ونناظر بالحق للحق لاظهار الحق لهدايه الخلق. كيف هذا؟ قد يقول سائل كيف هذا؟ قلت له الجواب هو ان يكون ذلك مرتبطا بنفسه الصالح رضي الله تعالى عنه. وهذا معشر الابناء والاخوان قيد مهم جدا يجب ان يكون منا على ذكر لا ننساه ابدا لا ننساه ابدا. واليوم يشنعون علينا كثيرا ولقد تكلمت في هذا الباب كثير ولا نزال نذكر به. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ومن يسمع في هذا الكلام. قل له فهم السلف قل له من جبتم فهم السلف هذا قال لكم الالباني قلتم مع الالباني لا ما الالباني الا قمر في هذا البحر تابع لمن تقدمه من ائمه الهدى رضي الله تعالى عنهم. فلا بد من الاستدلال من الكتاب والسنه لكن تفسير ما نستدل به لا بد ان يكون على فهم ابي بكر وعمر ما على فهمنا نحن لان ان جئنا بهذا ما يمكن أن يلتزم الخصم به ما يمكن أن يلتزم الخصم به. فقد خرج ابن بطة رحمه الله تعالى بلسانه في المجلد الثاني صفحة يعقوب، وأنا الآن أقرأ لكم منه. وساق سنده بذلك إلى أن قال: سمعت هشاما يحدث عن عبد الله بن الزبير شاب العروة، قال لقيني، وهو طبعا عبد الله بن الزبير، قال لقيني ناس من أهل العراق فخاطبوني في القرآن. مع معصمة إخوتي والأبناء، لقيني ناس من أهل العراق فخاطبوني في القرآن، فشكوت ذلك إلى أبي يعني الزبير، فقال الزبير: إن القرآن رضي الله عنه، إن القرآن قد قرأه كل قومه فتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاطبهم بسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم منهم بالقرآن. قال: فلما رجعوا خاطبتهم بسنن أبي بكر وعمر، فوالله ما قاموا معي ولا فعلوا. الله أكبر. هذا هو بحث السلف الذي نقول نحن نستدل كما استدلوا بالأدلة التي استدلوا، ونفهم على حد فهمهم رضي الله تعالى عنه. فإن أخطأنا الفهم أمام فهمهم فلنتهم عقولا، فإن القوم كانوا أبر القوم وأبر الناس قلوبا، وأعمقها علم، أعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاية التنزيل، شاهد التنزيل، نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهره، فسألوه عما أشكل عليه وفهموه الفهم الصحيح، وما اشتبه عليه بينه يوم صلى الله عليه وسلم، ففهموه فهما صحيحا وقرا في قلوبهم بعدما أزالوا ما أشكل عليهم، ففهموه فهما صحيحا سليما لا وجد له. فهؤلاء هم الذين يرجع إلى فهمه، فنقول فهم السلف ما دام أبو بكر وعمر وعثمان على هذا نعم، وهكذا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباع من تلاميذه الذين يقفون هذا الطريق. هنا عبد الله بن الزبير أبوه من الصينوان قال: جادلهم إذا رجعوا إليك خاطبهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. لماذا؟ قال: لأن هؤلاء المجادلين لا يجحدون أن أبا بكر وعمر أعلم بالقرآن منهم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة القول بالخطأ أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فإذا قلت للقول قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر وعمر في تفسير الآية كذا، وفي تفسير الحديث كذا، وقاله كذا، ومعناه كذا، من الذي يجرؤ على بخط أبا بكر وعمر ويطول نفسه أو يطول من هو دونه؟ الناس يستكسبونه ويحتقرونه ويتنففونه ويسقط من أعينهم، وبالتالي تطيح وتسقط حجته بفضل الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا معشر الإخوة والأبناء هو هذا، أن نلزم أنفسنا بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وأن نكون على هذا النحو، وأن نبتعد كل البعد عن الجدل المحرم المذموم الذي يكون عن جهل وسوء أدب والمقصد منه طلب الغلبة والانتصار بالنفس أو نفر الشبهة أو نفر الباطل. هو الذي يجب عليه تحريم الجدال في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال السلف الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أما الجدل المطلوب المشروع كما قلنا لكم فهو الذي تقدم، بل ذاك جهاد عظيم. هذا يقول يحيى بن يحيى النيسابوري: الدفع عن السنة أعظم من الطعن السيوف أو من الضرب بالسيوف في سبيل الله، وصدق رحمه الله. فإن الضرب بالسيوف كما قال ابن حزم أيضا مرة يكون لنا ومرة يكون علينا، أما الجهاد بالبيان فدائما النصرة فيه لأهل الحق وإن قد ولله الحق، لأن السلطان سلطان العلم هو الظاهر، فيظهر في هذا الحق ويتميز الحق من الباطل، ويظهر العلم الصحيح وينتشر وتظهر المسائل الصحيحة. إذا سكت عن هؤلاء المبطلين وترك لهم الباب فإنه حينئذ يتسلطون على أهل الإيمان ويظنون أن أهل الإيمان فيهم ضعف وفيهم عجز، فلا بد من الرد عليهم، لكن لا بطريقة أهل البدع، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الداء ويسلم ويؤمن بالآثار. فانظروا معنا الإخوة والأبناء، المجادل على طريقة المتكلمين المبتدعين لا يكون هذا من أهل السنة، وإن أصاب بكلامه السنة. هذا مثل من رجع من أهل السنة أهل الكلام لطريقة أهل السنة ولم يخلق رجوعه وبقي يناظر ويجادل احيانا بالقران والسنه والاثار، لكن تكون بضاعته قليله من الجانب، ويجادل كثيرا على طريقه المتكلمين. هذا لا يمكن ان يكون من اهل السنه، وان نصر بكلامه السنه وان زعم انه رجع، كما يزعم بعدد من الناس انهم رجعوا الى السنه، لكن اذا نظر الى تاليفهم ونظر الى اقوامهم فانك انما تجدهم على طريقه اهل الاهواء. فمن هؤلاء لا ينكرون السنه وان تظاهروا، ولا يمكن ان يكونوا من اهل السنه وان تظاهروا، لانهم ليسوا على طريقه اهل السنه حتى يدعوا الى المذموم الذي هو على طريقه المتكلمين، ويسلموا بالآثار ويؤمنوا بالآثار. فإذا هم فعلوا ذلك، نعم، لما؟ لأن هذا يدلهم ويرشدهم إلى الطريقة الصحيحة التي الأمر فيها حسن القصد، وهو الإخلاص في أن يكون المقصود بهذه المناورة أو بهذه المجادلة نصرة الحق وهداية الصف كما قلنا. فإنه إذا كان كذلك ومجادلة بالتي هي أحسن ومحاجة بالنافع قائمة على الأدلة من الكتاب والسنة، فهذا الذي يكون على طريقة السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ونحن الآن نرى كل من هب ودب يدعى إلى المناظرة فيجيب، هذا غلط. يدعى إلى المجادلة فيجيب، هذا غلط. لا أن تكون المناظرة لها يعني شروط تتوفر فيها، من ذلك اتفق الخصمان على الموعد، وأن يأذن في ذلك أئمة الإسلام كما أذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لمناظرة الخوارج عبد الله بن عباس حينما استأذنه قال: إني أخاف عليه. قال: لا تخاف. فلما أذن له خرج إليه. لا بد من ابن الإمام، كما حصل أيضا في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ناظر ابن أبي لؤاد بحضرة الخليفة بحضرة من حضر. لما؟ لأن هؤلاء يشهدون على صاحب الباطل إذا انكسر أنه مبطل، ويطمعونه ويخزونه ويأمرونه على الحق أو يزكدوه، لا أقل من أن يزكدوه. فيظهر أهل السنة ويظهر أهل الحق ويظهر أهل الهدى ويظهر أهل الإيمان، فيشيع ذلك بين الناس فيكون له أثر. أما كل من هب ودب ومشى ودرس ودخل وخرج يقوم بهذا غير صحيح. وأحيانا يكون الخصم قوي ومتمكن في شبهه وعنده لسان، فيظهر على أهل الحق فيهزم الحق على أيدي هؤلاء الخلق فيضرون الخلق ولا ينفعونهم. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا إلا على هذا النحو الذي ذكرنا معشر الإخوة والأبناء. قوله رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول، يعني المسلم أن يقول المؤمن لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، بل عليه أن يقول هو كلام الله ليس بمخلوق. وقد تكلمنا على هذا بطرف لما تقدم معنا، فالقول والذي نعتقد في هذا كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أحكمت من لدن الحكيم الخبير. قال جل وعلا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قال جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا. فهو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة حروفه ومعاني، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمانة. قال جل وعلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فأخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية عن المخلفين أنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله فسماه الله جل وعلا كلاما. ثم قال جل وعلا قل لن تتبعون قل لرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لن تتبعون، يعني هؤلاء لا يخرجون معكم لا يجاهدون معكم. لما؟ للمنافقين كذلكم قال الله من قبل، والقول هو كلام كذلكم قال الله من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم لا ترجعون الى الله بشيء افضل مما خرج منه، يعني به القران. وقد جاءت الاحاديث في هذا متضافره متكامله، وقد انك فيها السلف اجزاء حديثيه كامله فرد على من قال بخلق القران. من ذلك ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغل القران عن مسالتي اعطيت وقال معطيك به. وجاء ايضا الاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متضاجرة، جاءت عن عدد من اصحابه رضي الله تعالى عنهم ورضى عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام حينما كان يعلم نفسه في حديث جابر بن عبد الله يعلم نفسه على الناس في الموضع يوم ان كان بمكه، يقول انا رجل يحملني الى قومي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. هذا في ابي داود من الترمذي وابن ماجه عند الامام احمد وهو حديث صغير فيه اثبات صفه الكلام لله تبارك وتعالى انه جل وعلا ميز متكلما حتى شاء واذا شاء. هذا قول اهل السنه كما سمعنا من كلام امامي احمد بن حنبل رحمه الله خاص سلفا وخلفا خلافا لكل فرق الجهميه، جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وكلابية وغيرهم من النفاق. فإياكم أن تلتفتوا إلى ما تصحبه أهل التعظيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث يرد به على الذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله، هو صريح أن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، وهو يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فحيث وقع هذا الحديث فهو مضاف إلى الله تبارك وتعالى، كلامه جل وعلا صفة من صفاته وصفاته ليست مخلوقة. يقول الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء الكفار يريدون أن يموتوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر. نسأل الله العافية والسلام. والقول في كتابه المفصل يقول صاحب السلم رحمه الله سلم أهل السنة وهو سلم المناطق، قول في كتابه المفصل بأنه كلامه المفصل المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترق. هذا هو القول الصحيح في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس بمخلوق وليس بمفترق بل هو كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. وهذا مقام جميع أهل الإيمان، هذا مقام المؤمنين جميعا وعصابة التوحيد فأعمال الهدى الكاشفين عوارة كل مشبه والقامعين لكل من قد ألحد زين قولهم بالوحي وانظر قد ترى ميلا لهم عما إليه أرشد حاشاهم عن أن يميلوا قوة عما بعض الممثلين في الكرانة وحدها جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار يا طوبى لمن به من فدى. ولذاك أعلى الله جل مناره والملحدون بناءهم قد هدد وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مبتدا. يا رب هل شقنا به واجعل لنا نورا نمد به الظلام من الهدى. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد القرآن إلا هذا فهو كلام الله تبارك وتعالى. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. الواجب علينا أن نؤمن بهذا فهو ليس كما يقول هؤلاء القرداء المبتدعة الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا. نسأل الله العافية والسلامة. ومن توقف في هذا فإنه على ضلال كما قال الإمام رحمه الله ليس بمخلوق. لا بد أن تقول وتقوى على هذا هو كلام الله لهذه الآيات التي تلونا عليكم وغيرها كثير. نعم فلا بد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والذي أنزل إلينا هو القرآن. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نغمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال جل وعلا الذين يظاهرون بالعلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون كما بالله شهيدا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من يحملني إلى قومي فأبلغ كلام ربي كما اتفق معه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديك ولتنذر أم القرى ومن حولها. أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. فهذه الآيات كلها دالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه منزل منه سبحانه وتعالى. بل حتى المنافقين والمشركين أولا ما كانوا يقاربون بأن هذا نزل عليه لما أظهر الله سبحانه وتعالى دينه فعرفوا أن هذا منزل عليه من ربه تبارك وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الآيات المنافقين وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله. الإسلام هو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور والآيات في هذا في كتاب الله لا عد لها ولا حصر. ونحن نشهد أن الله تبارك وتعالى أنزله بعلمه وشهد به سبحانه وتعالى. فالذي يجب علينا جميعا هو هذا ولا نضعف أن نقول كلامه المنزل ليس بمخلوق. والسلف قد قتل عنه في هذا العبارة أولون كما يقولون كلام الله فلما جاء من قال مخلوق احتاجوا إلى من يزيد ليس بمخلوق ليس بمخلوق. فلا تضعف يا عبد الله أن تقول ليس بمخلوق لأن كلام الله ليس بباهي المثل هو صفة من صفاته والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران. فسبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء فليس شيء من كلامه مخلوق. ومن أحدث في هذا وخالف فإياك أن تناظره إلا إذا كنت من أهل العلم والمعرفة. في هذا الباب ومعرفة الشبه التي يوردها هؤلاء المبطلون. لا تناظر على ذلك، ابتعد عن هذا، واعلم أن المناظرة كما مررنا قبل قليل فرض كفاية، يكفيك فيها إن شاء الله من يقوم بها من أهل العلم والمعرفة والتبصر والرسوخ في هذا العلم، فلا تكلف نفسك. ومن قال باللفظ، يعني الذي يقول لفظ بالقرآن مخلوق، هؤلاء يسمون اللفظية وهؤلاء مبتدعة غلة. هذه العبارة جهب أحمد رحمه الله من قال بها، جهب، فإن هؤلاء يستغلون هذه العبارة لفظ بالقرآن مخلوق، وهي العبارة التي يضلون بها الناس. فإذا جاء إلى أهل السنة قال أنا أقصد صوت، أنا هل قلت القرآن مخلوق؟ قلت لفظ. فيرضى عن أهل السنة، يخدعهم يغشهم، إذا ذهب إلى أهل البدعة أنا وفقته قلت لفظ بالقرآن مخلوق، أعني أن القرآن مخلوق، هل أنا قلت غير مخلوق؟ أنا قلت لفظ بالقرآن مخلوق. هذه جبرة حمامة، ويستخدمها أهل البدع والضلال فيندسون تحتها. ولذلك وقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهؤلاء بالمرفق، ومن قال فقال، ومن قال باللفظ يعني لفظ القرآن مخلوق وغيره، ومن وقف فيه يعني قال أنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، لكن أقول هو كلام الله تبارك وتعالى. نعم، لكن ما أقول لا مخلوق ولا أقول غير مخلوق. قال الإمام أحمد هو صاحب بدعة. لما؟ لأن المتوقف والتوقف هذا ما تدري على ماذا ينطوي عليه صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة، قد ينطوي على شر عياذا بالله من ذلك، فيظهر أمام الناس بأنه متورع وهو في الحقيقة مبتدع ليس بمتورع. وقد وقعت هذه البدع ووقعت هذه الأهواء، يجب على أهل السنة أن يتميزوا، فيقول هو كلام الله تبارك وتعالى وليس بمخلوق، منزل منه تبارك وتعالى ليس بمخلوق، منه بدا واليه يعود على اي وجه كان، سمعناه فهو كلام الله، تلوناه فهو كلام الله، كتبناه فهو كلام الله تبارك وتعالى. فالصوت والالحان صوت القائل، لكنما المكتوب قول الباري كما قال ايضا الناظر. فعلى اي وجه جاء هذا القران فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم القران كلام الله حينما ذكرنا هذا في لقائنا السابق، قال الذين على الالحاد قد مرضوا جعل وجهم وبشر ثم شيعتهم، الا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وانزله وحيا به الرشد، نكتوب نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد، وكل افعالنا مخلوقه، وكذا الات الرب والاقلام والمدد، وليس مخلوقا للقران حيث يبدي او قط، فهو كلام الله مشترك. والواقفون فشقوا سنه وكذا لفظيه، جاء ما راموا وما قصدوا، مقصده خبير فلا يلتبس عليك امرهم يا عبد الله. ويقول ايضا في السلم كما سمعتم قبل قليل، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالاذان، كذا بالابصار اليه ينظر وبالايات خطه يصفر، وكل ذي مخلوقه حقيقه دون كلام باري خليقه. جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالصوت واللسان، فالصوت والالحان صوت القائل، لكنما المسلوب قول الباري. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا اصدق المقيل. هذا هو الواجب علينا معشر الاخوه والابناء، ولعلنا اطلنا في هذه المساله والكلام يقول فيها وهي حديثة، فقد الف فيها كما قلت لكم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الكتب الكبيره والكتب المتوسطه والكتب المختصره، ولكننا نكتفي بهذا القدر، وان كنا قد اطلنا في شيء من الاطال، لكن الموقف يقتضيه. فنحن نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه، وان يرزقنا واياكم إياكم الثبات على الحق كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يضلنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أحسن الله عليك شيخ محمد. عندنا سؤال إذا تسمح. عبارة عن شبهة نريد تجليتها منكم بارك الله
فيكم. نعم.
عبارة عن شبهة نريد تجليتها منكم بارك الله فيكم.
طيب، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يفتح علينا. نعم.
آمين. يقول قائل: قال علماء السنة هذا مرجع ولكنه ثقة، وهذا فيه تشيع ولكنه ثقة. فيقول: وأنا أقول هذا إخواني ولكنه ثقة، وهذا تكفيري ولكنه ثقة. فنريد تجزية هذا بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فماذا يريد هذا السائل من هذا السؤال؟ أنا ما فهمت مقصده إلى الآن من هذا الذي يريد، وهل نحن نجرؤ على أن نكذب الصادق ولو كان مبتدعا؟ لا نجرؤ. إذا ثبت عندنا أنه صادق نقول صادق، نعم، لكن الحمد لله هو يوافقنا أنه مبتدع. إذا قلنا هذا ثقة فيه تشيع، أو ثقة قدر، أو ثقة مرضي، أو ثقة ناقض، أو قلنا ثقة خارجي، فوصفناه بما ببدعته. نعم، أثبتنا له التوثيق، لكن وصفناه بالبدعة. والذي أعرفه اليوم الناس هؤلاء ما يريدون أن تقول عن هؤلاء مبتدعة، هذا الذي أعرفه. فأنت إذا قلت ثقة إخواني، طيب هذا ثقة إخواني، ثقة إذا روى لنا خبرا ونقل لنا خبرا وهو صادق قبلنا خبره، لكن يبقى عندنا بدعته ماذا يبقى؟ إخوان. فهو من المبتدع الذين يحذرون، فنحن إذا احتجنا إلى النقل عنه قلنا حدثنا فلان وهو ثقة لكنه إخوان، كما نقول ثقة خارجي، ثقة ناقضي، ثقة قدري. فنكون حينئذ قد جمعنا بين إعطائه حقه وإعطاء الإسلام حقه. فأما إعطاؤه حقه فحيث لم نظلمه أثبتنا أنه صادق، وأما إعطاء الإسلام حقه فحيث لم نظلمه ولم نغش المسلمين. إذا روينا عنه خبرا وصدقنا قلنا فلان ثقة، لكن نقول له إخوان احذروا، يعني تقول ليس بمأمون على دين الله. صاحب بدعة، صاحب الهوى، لا يؤمن بدين الله تبارك وتعالى. خوارج من أفضل الناس لهجة، لكن انظروا في دين الله كيف يتأولون القرآن؟ يتأولونه على غير وجهه، على غير تأويل أبي بكر وعمر. لا يتأولونه على تأويل أبي بكر وعمر، لما يحرفون الكلم عن مواضعه. فهذا هو. فنحن إذا قلنا هذا نعم، لكن ماذا يريد هذا؟ هذه إنما جاءت عند سلفنا الصالح رحمهم الله في باب الرواية، رواية الآثار والأخبار. فإنهم اضطروا في بعض الأحيان أن يأخذوا عن أهل الأهواء والبدع، فنظروا من كان صادقا أخذوا حديثه بشروط أيضا أن لا يكون ما يروي يؤيد بدعته ولو كان ثقة، إنه إذا روى ما يؤيد بدعته وشم فيه ذلك توقف فيه وطلب له الشاهد أو طلب له المتابع لا يعولون عليه. فهذا كان عند سلفنا الصالح رحمهم الله المقصود منه الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلينا. فاحتاجوا إلى الأخذ للرواية أحيانا عن أهل الأهوى والبدع، لكنهم بالمقابل حذروا منه. هذا عمران بن حطان تعرفون جميعا، وروي له الصحيح، ومع ذلك قال قائل أهل السنة يا ضربة من شقيه، لأن عمران بن حطان يمدح بن ملزم يقول يا ضربة من من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فأحبه أرجى البريتي عند الله نداء. فرد عليه شاعر أهل السنة: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن شطان. فحصل له بالكلام جزاء باطل الذي قال حينما قال عن هذا المبطل: إني لأذكره يوما فأحسبه أرجى البرية عند الله نداء. قاتل أمير المؤمنين علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة بروحه ونفسه رضي الله عنه، يقول هذا قتله يقرب إلى الله. أي ضلال هذا؟ مع هذا الضلال مع ذلك روى عنه، لكن هذا منزلته عندهم. يقال أنها المحلة ضربوه وذاتوه بالأرض والنعام بعدما سمعوا هذا، فهذا جزاء. فهل يرضى هؤلاء اليوم إن أن نقول إذا قلنا فلان ثقة لكن إذا رأينا له باطل أن نرد عليه ونقول مبتدع ضال مضل فاحذروا؟ ما يرضى. وإذا كان أنا مع الإخوة والأبناء في باب الرواية التي إليها حاجتنا لحفظ الدين ولله الحمد وسنة السلف في هذا القوانين المعروفة في قوانين الرواية التي حفظت فيها السنة ولله الحمد، فنحن اليوم ما نحن بحاجة إلى الأخذ عن هؤلاء، ما نحن بحاجة ولله الحمد، لأن ما في حينئذ إلا التعلم. الرواية قد انقطع بابها، ما بقي إلا أخذ العلم، فأخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع قد حذر منه السلف تحذيرا عظيما، ومجالسة أهل الأهواء والبدع قد حذر منها السلف تحذيرا عظيما. ولعله إن شاء الله تعالى يأتينا وقت ونزيد في بيان هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا الكلام لا يغني عن هؤلاء شيئا، لو قلنا صادق لكن نقول مبتدع، فلان صادق لكن مبتدع، قدري ناصري مرضي في تشيع تشيع ونحو ذلك. هكذا نقول تبليغي، قلنا تبليغي يعني قرآني من أصحاب القبور من جماعة التبليغ أو الضلال. وهكذا إذا قلنا إخواني معناه خالي، لأن الإخوان وإن اختلف التفاصيل إلا أنهم اتفقوا على الحق الذي جمعهم جميعا، وهو الخروج على الحكام وعدم الاعتراف بولاية ولاية حكام المسلمين الآن، وهم يستعملون التقية مثل بعضهم. لذا قوي الشوكة على الإسلام نافقوا وأظهروا السمع والطاعة، ولكنهم في مجالسهم على خلاف ذلك. وهذه كتبهم ولله الحمد تصدقنا وتشهد بصدق ما نقول، سطروها ببنانهم وبينوها ونشروها في مكتباتهم. فلا أنا أقول فلان صادق وهو إخواني، وإخواني تعني أنه ليس من أهل السنة. فالأصل الذي جمع الإخوان جميعا في اجتماع بجميع طوائفهم وفرقهم أنهم خوارج. وإذا قلنا تبليغي فمعناه صوفي قرآن بشهادة إنعام الحسن عليه بخط يده أنه يأخذ البيعة على أتباعه على أربع طرائق صوفية: الجشرية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. فإذا قلنا تبليغي فمعناه مبتدع خرافي على هذه الطرائق يده، وإذا لم يبايع هو فهو مدافع عن هؤلاء الذين بايعوا أو أسسوا هذه الدعوة وانضموا إليها على هذا النحو. دع عنك بقية البدع التي فيها، فهذا هو. فنحن لا نظلم ولله الحمد، وأسلافنا ما ظلموا الناس شيئا حينما قالوا ثقة ناصري ثقة قادري ثقة قدري، فصدقه بالخبر شيء ووصمه بالبدعة شيء آخر. وإنما كما قلت لكم أعيد وأزيد بيانا، إنما وصفوه بهذه البدع حتى يحترز منهم في باب الرواية، إذا روى ما يؤيد بدعهم فإنه يتوقف فيه. ونحن الحمد لله اليوم باب الرواية قد وقف، ولسنا بحاجة إلى هؤلاء ولا أخذ العلم عنهم، بل أهل السنة ولله الحمد فيهم الخير والبركة. والقليل عند السنة مع كثير، وقد يضل الإنسان بسببه، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان يظن لنا أن نقول هذا فقط، نحن نقول قلوب صادق لكن تظن إخواني، هو صادق لكن تظن تبليغي، هو صادق لكن تكفيري، فقلت تكفيري وشرحتها للناس خاف الناس منك، فقلت إخواني وشرحتها للناس خاف الناس منك، فقلت تبليغي وشرحتها للناس خاف الناس منه.
جزاك الله خيرا شيخ محمد واحسن اليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك
واياكم جميعا.
ننتهي بهذا القدر، جزاك الله خير.
حياكم الله، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته.